اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد أيها الأخوة الأحباب، أسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم علما نافعا وعملا صالحا متقبلا، وأن يجعلنا وإياكم مما يستمعون القول فيتبعون أحسن. نستكمل التعليق على سنن أبي داود رحمه الله تبارك وتعالى رحمة واسعة، وكنا قد فرغنا بالأمس من كتاب الفتن، ثم أتبعه المصنف بكتاب آخر فقال كتاب المهدي، ثم أتبعه بعد ذلك بكتاب الملح. والإمام أبو داود رحمه الله تبارك وتعالى على معتقد أهل السنة والجماعة في مسألة المهدي، هذه المسألة التي تحول فيها الناس إلى ثلاثة أقسام. مسألة المهدي انقسم فيها الناس إلى ثلاثة أقسام، طرفان ووسط. فأما الطرف الأول فهم النفاة الذين نفوا أن يكون هناك ما يسمى بالمهدي، وهؤلاء أعملوا عقولهم وردوا نصوص الشرع وقالوا بأنه لا مهدي. وهناك في الطرف الآخر الغلاة، وهؤلاء الغلاة انقسموا إلى أقسام، منهم دعاة المهدية وما أكثرهم الذين ادعوا المهدية، وقد ذكرهم شيخنا الشيخ محمد بن إسماعيل المقدم رحمه الله تبارك وتعالى في كتابه المهدي وفقه أشراط الساعة، ذكر أقسام هؤلاء وكثير ممن ادعى المهدي على مر العصور، وكان آخرهم المهدي السوداني الذي ادعى أنه هو المهدي المنتظر. وقسم آخر من هؤلاء الغلاة وهم الرافضة الخبثاء عليهم من الله ما يستحقون، وهم إلى الآن ينتظرون المهدي عند السرداب في سامراء، يظنون بأن المهدي سيخرج من هذا السرداب، وكذبوا لأن ليس هذا هو الموضع ولا الموطن الذي جاءت فيه أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم والتي تثبت بأن المهدي سيخرج منه. فقبل أن أبدأ في كتاب الليلة في ذكر المهدي أو ما جاء في المهدي، رأيت أن أقدم بهذه المقدمة في هذه الليلة وإن استوعبت الدرس كله، لأن مجمل الأحاديث التي أوردها الإمام أبو داود في كتابه 11 حديثا في باب أو في الكلام عن المهدي تقريبا. فأردت الليلة أن أجمع مسألة المهدي عند أهل السنة والجماعة حتى يتسنى لنا فهم كل ما يأتي من النصوص أو من الأحاديث التي ذكرها الإمام أبو داود في كتابه. فأقول مستعينا بالله في آخر الزمان، نعم، الطرف الثالث أهل السنة والجماعة، القسم الثالث أهل السنة والجماعة الذين أثبتوا واعتدلوا في فهم مسألة المهدي وفق ما جاء على كتاب الله وعلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم وعلى فهم السلف الصالح. وها نحن نجدد هذا الفهم، ونذكر الليلة إن شاء الله تبارك وتعالى معنى أو منهج أهل السنة والجماعة في فهم قضية المهدي. الحمد لله. فنقول في آخر الزمان يخرج رجل من أهل البيت يؤيد الله به هذا الدين، يملك 7 سنين، يملأ الأرض عدلا كما ملئت جورا وظلما، تنعم الأمة في عهده نعمة لم تنعمها قط، تخرج الأرض من خيراتها وبركاتها، وتنذر السماء قطرها، ويعطى المال في زمنه بغير عدد. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تبارك تعالى حكاية عنه عن زمانه: في زمانه تكون الثمار كثيرة والزروع غزيرة والمال وافر والسلطان قاهر والدين قائم والعدو راهن والخير في أيامه دائم. ذكره الإمام ابن كثير في كتاب البداية والنهاية في آخر الكتاب في الفتن الملح. أما عن صفته واسمه، فاسم هذا الرجل كاسم رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد أو أحمد، واسم أبيه كاسم أبي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو من ذرية فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم هو من ولد الحسن ابن علي رضي الله تعالى عنه. قال الحافظ ابن كثير عنه: وهو محمد ابن عبد الله العلوي الفاطمي الحسني رضي الله عنه. وأما عن صفته التي جاءت أنه أدنى الجبهة أقنى الأنف، أنه أدنى الجبهة أقنى الأنف، وأدنى الجبهة يعني الخفيف، الشعر ما بين النزعتين من الصدغين، والنبي انحصر الشعر عن جبهته. وقوله أقنى الأنف يعني في أنفه احتباب، في أنفه احتباب. أما عن مكان خروجه يكون ظهور المهدي من قبل المشرق، وقد جاء في الحديث عن ثوبان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقتتل عند كنزكم ثلاثة كلهم ابن خليفة، ثم لا يصير إلى واحد منهم، ثم تطلع الرايات السود من قبل المشرق فيقتلونكم قتلا لم يقتله قوم. ثم ذكر شيئا لا أحفظه، فقال: فإذا رأيتموه فبايعوه ولو حبوا على الثلج، فإنه خليفة الله المهدي. وهذا الحديث رواه الإمام ابن ماجه في كتاب الفتن باب خروج المهدي، وأيضا أخرجه الحاكم في المستدرك وقال حديث صحيح. وذكر ابن كثير بأن إسناد هذا الحديث إسناد قوي، وقال عنه شيخنا الألباني: الحديث صحيح المعنى، صحيح المعنى دون قوله فإن فيها خليفة الله المهدي. يقول ابن كثير معلقا على هذا الحديث: والمراد بالكنز المذكور في هذا السياق كنز الكعبة، فإن الكعبة تحتها كنز. يقتتل عنده ليأخذه ثلاثة من أولاد الخلفاء حتى يكون آخر الزمان، فيخرج المهدي ويكون ظهوره في بلاد المشرق لا من سرداب سامراء كما يزعمه جهلة الرافضة من أنه موجود فيه الآن، وهم ينتظرونه في آخر الزمان، فإن هذا نوع من الهذيان وقسط كبير من الخذلان شديد من الشيطان، إن لا دليل على ذلك ولا برهان، لا من كتاب ولا من سنة ولا معقول صحيح ولا استحسان. وقال أيضا عن المهدي: ويؤيد بناس من أهل المشرق ينصرونه ويقيمون سلطانه ويشيدون أركانه وتكون لهم رايات سود، وهو زي عليه الوقار، لأن راية رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت سوداء وكانت تسمى بالعقاب. إلى أن قال: والمقصود بأن المهدي الممدوح الموعود بوجوده في آخر الزمان يكون أصل ظهوره وخروجه من ناحية المشرق، ويبايع له عند البيت كما دل على ذلك الأحاديث التي جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما الأدلة من السنة النبوية على ظهوره، جاءت الأدلة الصحيحة على ظهور المهدي، وهذه الأحاديث منها ما جاء فيه النص الصريح على المهدي، ومنها ما جاء فيه ذكر صفته فقط. وفائدة ذكرها العلماء أن أدلة ما ذكر في الأحاديث المرفوعة وآثار الصحابة وغيرهم عن المهدي هم 333 رواية، 333 رواية، منها 32 حديثة وأحد عشر أثر ما بين صحيح وحسن. الصريح منها في ذكر المهدي 9 أحاديث و6 آثار، والباقي فيها أوصاف وقرائن تدل على أنها المهدي. وقد صحح كثير من الحفاظ أحاديث المهدي، وعلى رأسهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه منهاج السنة النبوية في نقد كلام الشيعة والقدرية، وكذلك تبعه شيخ الإسلام الإمام العلامة المجدد ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه المنار المنيف في الصحيح والضعيف، وغيرهم من العلماء كما يعني سيأتي بيان ذلك إن شاء الله تبارك وتعالى. أما من الأحاديث التي جاءت وهي صحيحة وفيها إثبات ظهوره في آخر الزمان وأنه علامة من علامات الساعة، أولها ما رواه الحاكم في مستدركه ووافقه وصححه ووافقه الإمام الذهبي وصححه أيضا شيخنا الألباني رحمه الله من حديث أبي سعيد الخدري، قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يخرج في أمة المهدي يسقيه الله الغيث وتخرج الأرض نباتها ويعطى المال صحاحا وتكثر الماشية وتعظم الأمة يعيش سبعا أو ثمانيا يعني حجزا يعني حجزا والمقصود بها سبع سنين أو ثمان سنين. وعن أبي سعيد أيضا رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبشركم بالمهدي يبعث على اختلاف من الناس وزلازل يبعث على اختلاف من الناس وزلازل. إذن هذه علامة وأمارة من الأمارات للزمان الذي يظهر فيه المهدي أنه يبعث في زمان فيه اختلاف للناس وزلازل فيملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت جورا وظلما يرضى عنه ساكن السماء وساكن الأرض يقسم المال صحاحا. فقال له رجل يا رسول الله ما صحاح؟ قال للسوية بين الناس. احنا الآن بنقول مقدمة للكلام عن المهدي. طيب قال ويملأ الله قلوب أمة محمد صلى الله عليه وسلم غنى ويسعهم عدله حتى يأمر مناديا فينادي من له من مال حاجة فيقوم من الناس فما يقوم من الناس إلا رجلا واحدا فيقول له المهدي إيتي السدان يعني الخازن فقل له إن المهدي يأمرك أن تؤتيني مالا فيقول له الخازن احف من المال ما شئت احف من المال ما شئت يعني خذ من المال ما شئت حتى إذا حجره وأبرزه يعني ملأ حجره وبرز يعني وزيادة فيقول هذا الرجل فيندم ويقول كنت أجشع أمة محمد نفسا يعني لما رأى أن ما في أحد من أمة محمد صلى الله عليه وسلم في هذا الزمان قام ولا تكلم ولا طلب ولا سأل المال إلا هو وما رأى أن هناك أحد أخذ من المال إلا هو يقول كنت أجشع أمة محمد نفسا أو عجز عني ما وسعهم. قال فيرده فلا يقبل منه يعني بعد ما يأخذ هذا الرجل هذا المال هذا الكم الكبير من المال وعندما يراجع نفسه ويقول بأني يعني أنا أخطأت أن أخذت كل هذا المال ولا حاجة لي فيه لأنه غني أصلا لكن قلنا بأن المهدي عندما سيخرج ستملأ الأرض عدلا وسيفيض المال وسيكثر حتى أن الناس لا يجدون من يخرجون من الصدقة. فهذا الرجل عندما يسمع المهدي يقول من له حاجة في المال فيخرج فيذهب إلى المال بعد ما يأخذ كم كبير من المال يراجع نفسه عندما يقول أنا كنت أجشع أمة محمد عندي من المال ما يكفيني فلماذا أخذت هذا المال فيرده فلا يقبل منه فيقال له إنا لا نأخذ شيئا أعطيناك إياه فيقول الراوي فيكون ذلك سبع سنين أو ثمان أو تسع ده من المدة لا يعيش المهدي سبع أو ثمان أو تسعة يقول ثم لا خير في العيش بعده أو قال ثم لا خير في الحياة بعده. طبعا هذا الحديث من مسند الإمام أحمد وقال الهيثمي رواه الترمذي ويعني رجاله ثقات. وهذا الحديث دليل على أنه بعد موت المهدي يظهر الشر وتكثر الفتن يعني كان في حديث النبي صلى الله عليه وسلم وهل بعد هذا الشر من خير؟ قال نعم هو ده الخير الذي سيظهر يعني بمجرد ظهور الأرض المهدي سينعم الناس في مدة سبع سنوات أو ثمان سنوات والمقصود بالناس هنا أمة محمد صلى الله عليه وسلم حتى يكثر المال عندهم ويفيض وتخرج السماء وتخرج الأرض بركتها وينزل من السماء خيرها يعني شوف كل خيرات تأتي على أمة محمد بمدة كام؟ سبع سنين أو ثمانية أو تسعة في هذه الفترة التي تولى فيها الايه؟ المهدي. حنقول حنونة قال وعن علي رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم المهدي منا أهل البيت يصلحه الله في ليلة. قال ابن كثير أن يتوب الله تبارك وتعالى عليه ويوفقه ويرهنه رشده في ليلة بعد إن لم يكن كذلك. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه هذا الحديث معنا في السنن قال المهدي مني أجل الهبهة أقل الأنف يملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وزورا يملك سبع سنين. وطبعا هذا الحديث من الأحاديث الصحيحة التي أوردها الإمام أبي داود رحمه الله تبارك وتعالى في كتابه، وقال شيخنا الألباني عنه إسناده حسن. وعن أم سلمة رضي الله عنها أنها قالت: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: المهدي من عترة من ولد فاطمة. هذا أيضا الحديث عند أبي داود وسنذكره، وصححه شيخنا الألباني رحمه الله. وفي حديث جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ينزل عيسى بن مريم فيقول أموره المهدي تعالى صل بنا، فيقول: لا، إن بعضهم أمير بعض، تكريمة الله لهذه الأمة. إذن المهدي يظهر قبل مين؟ قبل المسيح. انتبه، المهدي يظهر قبل المسيح عليه السلام. فعليكم السلام. الشيخ عبد الجواد يقول إن يعني إن هناك آثار بأن أيام المسيح هي أفضل الأيام، لعل المقصود به أن المسيح عليه السلام سينزل في آخر أيام المهدي، وهي من الأيام التي يخفض فيها الخير وتكثر فيها الإيه؟ البركة. فهمت؟ يعني لا مانع أصلا، ليس هناك تعارض، إحنا نقول بأن زمن المهدي كله سيكون إيه؟ خير وبركة. والمسيح مثلا، لو أن المسيح نزل في السنة الخامسة أو السادسة أو الرابعة مثلا، ستكون هذه المدة أيضا فيها خير وبركة في الجنة، كما ذكرنا بأنها في أحاديث الإيه؟ أنها ستحدث في زمن المهدي. طيب، وعن جابر وعن أبي سعيد رضي الله عنه قال: من الذي يصلي عيسى ابن مريم خلفه؟ يقول آسف: من الذي يصلي عيسى ابن مريم خلفه؟ يعني من أمة محمد صلى الله عليه وسلم سيصلي خلفه عيسى عليه السلام. طبعا نحن كما سنصل إن شاء الله لكتاب عشرة الساعة، من علامات الساعة بأن المسيح عليه السلام سينزل عند المنارة الشرقية في عند قبة الصخرة في فلسطين، ينزل ويحكم بالعدل ويصلي خلف رجل من المسلمين هو المهدي، وسيسترد المسلمون أنفسهم وما كان لهم من قوة وعزة في هذا الزمان. فينزل المسيح عليه السلام ويقتل المسيح الدجال أو المسيح الدجال، ويكسر الصليب ويقتل الخنزير، ها يعني يحرم الخنزير ويمنع الصليب ويقتل المسيح الدجال ويمنع الجزية أو يضرب الجزية على النصارى. ما فيش أي نصارى، لأن ما فيش جزية، لأن ما عادش في نصارى، كل هذا إيه؟ أهل الإسلام. طيب، لذلك في حديث عبد الله بن مسعود قال: قال صلى الله عليه وسلم: لا تذهب أو لا تنقض الدنيا حتى يملك العرب رجل من أهل بيتي يواطئ اسمه اسمي. وفي رواية: يواطئ اسمه اسمي واسم أبيه اسم أبيه. يبقى المهدي إما أن يكون اسمه محمد بن عبد الله أو أحمد بن عبد الله، لأن كلا الاسمين جاء صريحا به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولنا الحديث الصحيح الذي جاءت في ذلك، حديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي رواه البخاري في كتاب أحاديث الأنبياء، قال صلى الله عليه وسلم: كيف أنتم إذا نزل ابن مريم فيكم وإمامكم منكم؟ اللي هو مين؟ المهدي. وفي حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه عند مسلم قال صلى الله عليه وسلم: هذا الحديث من أجمل الأحاديث التي تصدر المؤمنين في زمن الغربة. وهذا الحديث من الأحاديث التي تدل على وجوب العمل لنشر السنة وطمع البدعة ونصرة الدين والعمل للدين حتى يرسل الله تبارك وتعالى المهدي ويأذن الله تبارك وتعالى بالفرج. قال: لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق ظاهرين إلى القيامة أو إلى يوم القيامة. قال: فينزل عيسى بن مريم فيقول أميرهم: تعالى صل لنا، فيقول: لا، إن بعضكم على بعض الأمراء، تكريمة الله بهذه الأمة. وفي حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال: يكون في آخر أمتي خليفة يحصي المال حفيا لا يعده عدا. يعني اللي يروحوا عشان يطلب المال ما بيعدلوش، يقول خد واحد اثنين ثلاثة، لا، يحصي المال حفي، خد بالايه؟ شيل اللي تقدر تشيله، ايه؟ خده. قال البويري أحد رواة الحديث: قلت لأبي نضرة وأبي العلاء: أتريان أن هذا كان عمر بن عبد العزيز؟ قالوا لا، لأن هذا لم يحدث في زمن ايه؟ عمر بن عبد العزيز ما هو الكيفي. نعم حدث غنى، لكن هو نحن في زمن ايه؟ الكيفي. فهذه الأحاديث التي وردت في الصحيحين تدل على أمرين. الأول أنه عند نزول عيسى عليه السلام من السماء يكون المتولي ليمرض المسلمين بدل من المسلمين. ذكرنا بأنه ليه النهدي. الثاني أن حضور أميره للصلاة وصلاته بالمسلمين وطلب من عيسى عليه السلام عند نزوله أن يتقدم ليصلي لهم يدل على صلاحه في هذا الأمير وعلى قيامه على الهدى. وهي وإن لم يكن فيها التصريح بأنه هو المهدي إلا أنها دلت على صفات رجل صالح وأم المسلمين في صلاتهم وفي جهادهم في ذلك الوقت. وقد جاءت الأحاديث في السنن والمسانيد وغيرها مفسرة لهذا الحديث أو لهذه الأحاديث التي جاءت في الصحيحين منها، ودل على أن ذلك الرجل هو المهدي هو محمد بن عبد الله، وجاء بيانه في السنة النبوية. ومن الأحاديث الدالة على ذلك الحديث الذي رواه الحارث بن أبي أسامة في مسنده من حديث جابر بن عبد الله صلى الله عن حديث جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ينزل عيسى بن مريم فيقول أميره المهدي. يعني في رواية بين التصريح بمين؟ المهدي. في الأحاديث الصحيحة فيقول أميره رجل من المسلمين أو رجل منكم، لا هنا فيقول أميره المهدي. فهو دال على ان ذلك الامير المذكور في الاحاديث الصحيحه والذي طلب منه المسيح ان يتقدم للصلاه انما هو من المهدي. وقد اورد الشيخ صديق حسن خان في كتابه الاذاعه جمله كثيره من احداث من الاحاديث التي جاءت في ذكر المهدي، وجعل في اخرها حديث جابر عند مسلم، ثم قال: وليس فيه ذكر المهدي ولكن لا نحمل له ولامثاله من هذه الاحاديث الا كونه المهدي، الا كونه المهدي كما دلت على ذلك الاخبار. ايضا العلماء يقولون بان المهدي الاحاديث التي جاءت في ذكر المهدي احاديث تواترت او احاديث متواتره. طيب هل هي تواتر معنوي ولا تواتر معنوي؟ الجواب انها تواتر ايه؟ معنوي. أما أحاديث كلها جاءت في تواتر معنوي، وقد نص على ذلك كثير من الأئمة منهم الإمام الحافظ أبو الحسن الإبري قال: قد تواترت الأخبار واستفاضت عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهو الإمام أبو الحسن محمد بن حسين السجستاني قال: تواترت الأخبار واستفاضت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بذكر المهدي وأنه من أهل بيته وأنه يملك 7 سنين وأنه يملأ الأرض عدلا وأن عيسى عليه السلام يخرج فيساعده على قتل الدجال وأنه يؤم هذه الأمة ويصلي خلفه. وقال الإمام محمد البرزنجي، وهو الإمام محمد ابن عبد الرسول ابن عبد السيد الحسني البرزنجي، وهو من فقهاء الشافعية، وتوفي سنة 1103 تقريبا من الهجرة، وله العديد من المؤلفات. في كتابه الإشاعة بأشراط الساعة قال: الباب الثالث في الأشراط العظام والأمارات القليلة التي تعقلها الساعة وهي كثيرة، فمنها المهدي وهو أولها. قال: واعلم أن الأحاديث الواردة فيه على اختلاف روايتها لا تكاد تنحصر. وقال أيضا: قد علمت أن أحاديث وجود المهدي وخروج آخر الزمان وأنه من عترة رسول الله صلى الله عليه وسلم من ولد فاطمة عليه السلام بلغت حد التواتر المعنوي فلا مجال لإنكارها أو لا معنى لإنكارها. وقال الإمام السفاري: قد كثرت بخروجه يعني المهدي الروايات حتى بلغت حد التواتر المعنوي، وشاع ذلك بين علماء السنة حتى عد من معتقداتهم. لاحظ دي ان احنا عندما نذكر في ظل الاعتقاد نذكر فيها هي مسألة الايه؟ مسألة المهدي. لان مسألة المهدي ليست مسألة التاريخ، انما مسألة الايه؟ مسألة الاعتقاد، مسألة من مسائل الاعتقاد. وكل مسألة اختلف فيها اهل السنة والجماعة بين معارضيهم جعلها اهل السنة من مسائل الاعتقاد حتى يزيد الاهتمام بها. فمثلا مسألة المسح على الخفين، مسألة المسح على الخفين من مسائل الفقه، لكن اهل السنة والجماعة يوردوا هذه المسألة في باب الاعتقاد لان الرافضة كافر كلام الرافضة بانه لا مسح على الايه؟ على الخفين. ها؟ فلذلك اعلم اهل السنة والجماعة انها من مسائل الاعتقاد. وذكر ايضا طائفة من الاحاديث والاثار في خروج المهدي، وذكر بعض اسماء الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم الذين ذكروا الاحاديث في خروج المهدي. ومن هؤلاء أيضا الذين قالوا بأن التواتر الذي جاء في أحاديث النهج تواتر معنوي الإمام العلم الإمام الشوكاني، فقال: والأحاديث في تواتر ما جاء في النهدي المنتظر التي أمكن الوقوف عليها منها 50 حديثا فيها الصحيح والحسن والضعيف والمنجبر، وهي متواترة بلا شك ولا شبهة، بل يصدق وصف التواتر على ما دونها في جميع الاصطلاحات المحررة في الأصول. وأما الآثار عن الصحابة المصرحة بالنهدي فهي كثيرة أيضا لها حكم الرفع إلا مجال للاجتهاد في مثل ذلك. وقال الشيخ صديق حسن خان: الأحاديث الواردة في النهدي على اختلاف روايتها تبلغ حد التواتر المعنوي، وهي جاءت في دواوين الإسلام ومعاجم والمعاجم والمسانيد. وقال الشيخ محمد بن جعفر الكتاني: والحاصل في أن الأحاديث الواردة في النهدي المنتظر متواترة، وكذا جزاك الله خير، الواردة في الدجال وفي نزول سيدنا عيسى عليه السلام ابن مريم. طيب، ولأن أهل السنة والجماعة اهتموا بهذه المسألة كتبوا وصنفوا ودونوا، فمن العلماء من كتب إضافة إلى ما كتب السنة والأسانيد كتب المسانيد وكتب الأحاديث كمسند الإمام أحمد ومسند الإمام البزار ومسند أبي يعلى ومسند الحارث بن أبي أسامة ومستدرك الحاكم ومصنف بن أبي شيبة وصحيح بن خزيمة وصحيح بن خزيمة. كل هذه المصنفات جاءت فيها أحاديث تدل على نزول المهدي أو خروج المهدي عليه السلام. وجمع الإمام أبو بكر بن أبي خيثمة جملة من الأحاديث التي وردت عن المهدي في مقدمته نقلا عن سهيلي، وأن السيوطي أيضا جزءا سماه العرف الوردي في أخبار المهدي. وذكر الحافظ أيضا جملة من هذه الأحاديث في كتابه الفتن والملاحم في آخر البداية والنهاية. ولعلي المتقى الهندي رسالة في شأن المهدي، ولابن خضر أيضا رسالة اسمها القول المختصر في علامات المهدي المنتظر، وأيضا لمنى علي القاري ومرعي بن يوسف الكرامي وللإمام الشوكاني وصديق حسن خان وغيرهم. ومن أجمع الكتب التي جمعت مسألة المهدي وتكلمت فيه وأفادت واستفادت ويعني كادت أن تلهي الخلاف في هذه المسألة كتاب شيخنا الإمام العلامة حافظ وقته وإمام أهل السنة والجماعة في هذا الوقت فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن إسماعيل المقدم حفظه الله تبارك وتعالى ورعاه، كتاب المهدي وفقه نشاط الساعة. هذا الكتاب والله من أجمع وأحسن وأفضل ما تكلم في هذا الباب، كتاب المهدي وفقه نشاط الساعة. يعني هذا الكتاب جمع فيه الشيخ فيه علم الأولين والآخرين في مسألة المهدي، وذكر فيه كل الشبه التي يتعرض لها أهل السنة والجماعة أو تعرض لها أهل السنة والجماعة، وذكر كل من ادعى المهدية، وذكر كل ما يتعلق بشأن المهدي عليه السلام في هذا الكتاب. وهناك كما ذكرت لحضراتكم بأن هناك طائفة أنكرت ظهور المهدي، طبعا من أعجب هؤلاء ابن خلدون، لأن ابن خلدون أنكر نزول المهدي، ويعني للأسف أسقط هذه الأحاديث على بعض الولاة في زمنه وهو ابن تومرت. وللأسف يعني ابن خلدون مؤرخ وليس محدث، ورد كل هذه الأحاديث وليس له علم، وليست هذه من بضاعته وليست هذه من كيسه، حتى أن الشيخ الإمام العلامة أحمد شاكر قال إن ابن خلدون لم يحسن قول المحدثين، الجرح مقدم على التعديل، ولو اطلع على أقوالهم وفقهها ما قال شيئا مما قال، وقد يكون قرأ وعرف لكنه أراد تضعيف أحاديث المهدي بما غلب عليه من الرأي السياسي في عصره، من الرأي السياسي في عصره. وقال أيضا أن التعارض في أحاديث المهدي فهو أقوى وأظهر، والجمع بين الروايات فيها أعسر، والمنكرون لها أكثر، والشبهة فيها أظهر، ولذلك لم يعتد الشيخان من روايتهما في صحيحهما، وقد كانت أكبر مسارات الفساد والفتن بالشعوب الإسلامية. وذكر نماذج من تعارض أحاديث المهدي الشيخ أحمد شاكر عليه رحمة الله، وتكلم فيه بكلام أهل السنة والجماعة، ويعني رد فيه ردود علمية قيمة. والمهدي حقيقة، المهدي حقيقة لا خيال، والمهدي أخبر به صلى الله عليه وسلم، وهو كما يعني شأنه شأن كل الآيات وكل دلائل النبوة التي أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم، منها ما تحقق ومنها ما سيتحقق، وننتظر يعني ما أخبر به صلى الله عليه وسلم. ومن أجمل ما قيل في هذا الباب كلام الإمام ابن القيم رحمه الله عن المهدي، يقول: وأما الرافضة الإمامية فلهم قول رابع، وهو أن المهدي هو محمد بن الحسن العسكري المنتظر من ولد الحسين بن علي لا من ولد الحسن الحاضر في الأمصار. شوف الكلام بيقول إزاي، الحاضر في الأمصار الغائب عن الأبصار الذي يورد العصر ويختم الفضا، دخل فرداس سامراء طفلا صغيرا من أكثر من 500 سنة فلم تره بعد ذلك عين، ولم يحس فيه بخبر ولا أثر، وهم ينتظرونه كل يوم ويقفون بالخيل على باب السجاد ويصيحون: اخرج إلينا، اخرج يا مولانا، اخرج يا مولانا. ثم يرجعون بالخيبة والحرمان، فهذا دأبهم ودأبه. وقد أحسن من قال: ما آل للسرداب أن يلد الذي كلمتموه بجهلكم ما أنا، فعلى عقولكم العفاء فإنكم فلستم العنقاء والغيلانة، فلستم العنقاء والغيلانة. يعني كانوا يقولون المستحيلات ثلاث، اللي هم ليه والعنقاء وليه والخمر، ليه لا هم خلوهم دلوقتي الأربعة، المستحيلات أربعة: العود والعنقاء والخمر الوفي وليه والمهد المنتظر. طيب أنا والله هذا الكلام أنا سمعته في ذهني. بعض الشيعة وللأسف من رؤوس الشيعة سئل: لماذا تجيزون اللواط؟ لماذا تجيزون اللواط؟ ولماذا تجيزون بعض الأعمال التي هي في شريعة الإسلام زنا، وتعلمون بأنه زنا؟ لك أن تتخيل أخي، ويعني ما هذا الرد الباهت، رد باهت. قالوا: إن أجزنا للناس فعل هذه الذنوب والمعاصي لأنه جاءنا الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن المهدي لا يخرج إلا إذا امتلأت الأرض ظلما وذورا وفسقا ومعاصي، فيخرج حتى يحولها إلى إيه؟ إلى عدل ونور وهدى، فنحن نكسر ذنوب المعاصي حتى نعدل بفرض الإيمان. إيه رأيك بقى الكلام ده؟ ها؟ ها؟ أنت عارف يعني إحنا بنعمل الكلام ده عشان خاطر إيه؟ نعدل بفرض مين؟ بفرض الإمام. والله ما هذا يعني ما هذا يعني بعقل عاقل. إذ كيف نتصور أن نأمر الناس بضد ما جاء به الشرع؟ بما جاء به الشرع؟ أنت عارف ده بيفكرني بإيه؟ بيفكرني باثنين. بعضهم أمسك به بعض الولاة بتهمة أنه يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، بيضع الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. فلما رجل بين يديه قال: أتقتلني وأنا والله ما كذبت على رسول الله؟ قال: اخسأ. قال: بل والله كذبت لرسول الله. أنا ما كنتش أكذب عليه، أنا كنت إيه؟ أكذب له. لا، أنا من شدة حبي، هو ده بيقول، من شدة حبي لرسول الله صلى الله عليه وسلم وجدت أن الناس يسألون عن أحاديث جاءت في فضائل بعض سور القرآن، ولما وجدت أن رسول الله لم يقل شيئا وأن الناس قد انصرفوا وذهبوا، فكذبت لرسول الله صلى الله عليه وسلم بعض الأحاديث. قال يعني أنا إيه؟ عشان إيه؟ أزيد الناس إيه؟ في حب النبي صلى الله عليه وسلم. ها؟ يعني خلي بالك بقى، أنا ما كذبتش عليه، أنا كإيه؟ أنا كذبت له. يذكرني هذا أيضا بقصة رجل ذكر شيخ إسحاق حمد الله تبارك وتعالى ومتعنا بطول بقائه، أن امرأة قتل زوجها ظلما، فلقيتنا بعض الجبابرة القتلة وحكت له قصتها وقصة زوجها وأنه مات مظلوما لأنها ليس لها من يأخذ بفأره، فقال لها يا أمة الله اتق الله واصبري، سوف أقتله لك حسبة لله، سأقتل القاتل حسبة لله تعالى بلا مقابل. أهو ده ها؟ أنا هقتله لك متغامر لك الله. وراك عم الشيخ الشيخ عبد المنصور أنا هقتله لك إيه؟ حزب الله تعالى، حزب الله تعالى. هم دول بقى بيقول لك احنا ها عشان نطلع الايمان المهدي من السرداب عمالين نجيز للناس اللي ايه الفسق والفلو عشان يطلع بقى. طيب هذا يعني انا اردت بهذا التوطئه والتقديم بين يدي الكتاب حتى نستطيع ان نبدا ان شاء الله تبارك وتعالى كتاب ال حتى نبدأ إن شاء الله كتاب أول كتاب المهدي. قال المصنف رحمه الله أول كتاب المهدي اقرأ. كم بقي؟ كم بقي من الوقت؟ 5 دقائق. طيب نكمل إن شاء الله غدا بإذن الله، نكمل غدا إن شاء الله رب العالمين، ونقف هنا والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بص
عليه رحمة الله. واحد بيسألني بيقول ايه رايك فيه صلي العشاء النهارده في مسجد الرياض الجنه زي اللي بصلي فيه ده؟ استعمل حساب تصلي بينا صلاه الغيم
معلش. احنا صلينا عليه النهارده العصر.
هنا في
مسجد لا في الشرعيه، صلينا عليه في الشرعيه. ما لا حرج ان نصلي عليه لانه اصلا لم يصلي عليه. طيب. ده واحد والثاني اصلا ما صلاش عليه. هقول لك انا فاهمك. لم يصلي عليه. و اصلا كمان لو حتى كان صلي عليه يجوز الصلاه عليه، يجوز اعاده الصلاه عليه. ها؟
ثم لخير في العيش بعدها.
مثلا الإمام أحمد قال ما سمرات من غير باختصار، وروى أحمد بأسانيد وأبو يعلى باختصار، ورجالهما ثقات في مجمع زائد. وانظر عقيدة أهل السنة والأثر في المذهب المنتظر للشيخ عبد المحسن العباد. على فكرة الرسالة دي موجودة، هنقولها هنقولها كلها.
هي الرسالة دي
اللي هي الشيخ عبد المحسن العباد قايلها. شوف الشيخ عبد المحسن العباد قايلها، بس عاملها ازاي بقى؟ هو جابها ايه بعد ما بدأ هنا اهوت، جه في الآخر اهو. بص ليه بقى ايه
كده كلها. بص نقلها نقل كل الله الإمارات بإذن الله عشان برضه نثبت معلوماتنا عن
الحدود.
لعل أصلا